بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته الثامنة لعلي السليمي: وإياك أن تلي نفسك من الأمانة شيئا، وكيف تليها وقد سماك الله ظلوما جهولا. إياك أن تتشرف لولاية الأمانات أو لحفظها، فإن الأمانة شديدة، والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة، والأمانة تشمل أمانة الدين وأمانة المسلمين وما يتعلق بذلك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما بأقواله وأفعاله، جهولا عما هو فيه. ومن ذلك أنه يضيع الأمانة، والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم أن تحكموا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مأمور أنت أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، أمانة الدين أو الودائع، ما يتعلق بحقوق الناس. والله عز وجل يقول في صفات أهل الجنة، صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قالوا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك في جنات مكرمون. وحذر من الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا من علامات المنافقين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان. فيحذر المسلم من التطلع للأمانات. كيف يأتي على الناس زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الخائن يؤتمن والأمين يخون، وهذا واقع وحاصل الآن. فكم ترى من يشوه أهل العلم ويتهمهم بما هم منه براء، ويجعلون من الحبة قبة كما يقال، وتأتي إلى أخطاء وزلات وضلالات وجهالات أمثال القباب يجعلونها كذرة ما ترى بالعين المجردة. وهذا من الابتلاء لأهل الحق. فإياك أن تلي نفسك من الأمانة شيئا، لكن إذا وكل إليك الأمر وأسند إليك فتعاون بقدر ما تستطيع في حفظ الأمانات، الأمانات الدينية، العقائد، العبادات، المعاملات، الأحكام الشرعية والحلال والحرام، وهكذا أمانات الناس من ودائع وأسرار وأموال وأعراض. وهكذا إذا أؤتمنت على أبناء المسلمين في الحفاظ عليهم ودلهم الخير وما شابه ذلك، وما كان تعرف أنه يجر إليك فتنة فاجتنب وابتعد، ولو بذلوا لك ما بذلوا. فالحفاظ على نفسك مقدم على مصالح الغير، وإن كان السعي في مصالح الغير يضر بك فاجتنب، وأت من العمل ما تتقن وتحسن. أبوك آدم لم يبق فيها ولم يستكمل يوم حملها حتى وقع في الخطيئة. يعني تفكر في أبيك آدم، فهو أول بشر وأبو البشر، تحمل هذه الأمانة ولم يستطع، ناهى الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا آدم عليه السلام يعني انظر كيف تحمل هذه الأمانة فوقعت منه زلة. فإن الله أمره بأوامر ونهاه فضيع هذا النهي بعد تغرير الشيطان له تزيينه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكل واحد منا ينسى ويغفل ويطمع ويهوى. فإياك أن تتشرف للأمانة وتقول أنا أحفظها، أنا أقوم عليها، أنا أعرف حقها. فإن من تطلع لذلك وسأله حرم الإعانة، بخلاف من وكلت إليه أعين عليها. فإياك يا أخي أن تتطلع للأمانات. في مقام العلم، مقام الفتوى، مقام التوجيه، مقام الأمر والنهي، مقام الإنكار والنقد، وهكذا في مقام الصلوات والزكوات وسائر العبادات والمعاملات. ثم قال رحمه الله: أقل العثرة، يعني الزلة أقلها، غض الطرف عنها. إذا حصلت من أخيك عثرة، زلة، سقطة، فو عنها، لا تتبع العثرات والعورات، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ثم يفضحه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أقل العثرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مجلس جلس فيه مع أصحابه، كما في حديث ابن عباس ذكر الأنصار، وقال: الأنصار يقلون والناس أكثرون. وحث أن من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وهكذا عمر الفاروق رضي الله عنه بعد أن طعن كذلك أوصى بهذا، أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. فإذا حصلت زلة من أخيك أو هفوة، غض الطرف. ولا تحاسب على كل شيء، واقبل المعذرة إن حصلت هفوة وسقطة فاعتذر، اقبل، لا تقل لا ما أقبل، وإنما ينبغي أن تقبل الاعتذار لله عز وجل. واغفر الذنب، استر الذنب إن حصل شيء من أحد، استره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما دام أنه يحتاج إلى ستر، لأن كشف ستره إذاعة وإشاعة للفحشاء والمنكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأنت إذا كشفت ضيعته وجرأته على إظهار المعاصي والذنوب، رحمك الله. كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره، وهذا هو خيار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: ثلاثا. فقال رجل: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يؤمن خيره، يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أو حسن لاختلاف العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. فينبغي أن تكون كذلك يا عبد الله، ممن يرجى خيره ويؤمن شره، بأن تكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وإياك أن تكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فهذه صفة الأشرار والفجار، ومن الناس من يكون مجبولا على الخير بطبعه، يحب الخير ويكره الشر. ومن الناس من تربى على الشر وبغض الخير، فهذا يحتاج إلى تربية وتصفية، وأن يكتسب الخير ومحبته، وأن يكتسب معرفة الشر وبغضه، من أجل أن يكون ممن يرجى خيره ويوم شره. يرجى خيره في الدين، يرجى خيره في الأقوال، في الأفعال، في المعاملات، في السر، في العلن، في الجوار، في الأسفار، في سائر الأمور، ويوما شره كذلك في هذه الأمور. لا تبغض أحدا ممن يطيع الله، إياك أن تبغض أحدا ممن يطيع الله، أن تبغضه لأمر الدنيا، أو أن تبغضه للونه، أو أن تبغضه لسفول نسبه وقلة حسبه، أو أن تبغضه لعاهة فيه، إنما يكون الحب لله والبغض في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما جاء من حديث البراء معاذ بن جبل ومعاذ بن أنس وابن عباس وأبي الدرداء، مجموع الطرق الحديث تقي الحجية، من حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هو حديث حسن. فلهذا من رأيته يطيع الله فأحببه وارجه كائنا من كان، غنيا وفقيرا، عظيما وحقيرا، عربيا وعجميا، سليما ومريضا، وجيها أو دنيا عند الناس، زن الناس بطاعة الله وعبادته. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس ذلك، والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يذكر النسب ولا الحسب، بل قال في آية أخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إيش الميزان؟ فمن ثقلت موازينه فكلها بأعمال الخير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وعلم ذلك أيضا عمليا، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فجاء مرة رجل آخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: من ما تقول في هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، هذا والله إن قال لا يسمع لي قوله، وإن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: وما تقول في هذا؟ قال: هذا من أشراف الناس، هذا والله إن قال يسمع لي قوله، وإن شفع يشفع، وإن خطب ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. حديث سار الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري. ولم يخرجه مسلم. فنعم المحبة في الله والبغض في الله. فإياك أن تبغض أحدا ممن يطيع الله عز وجل، تبغضه لحظ من حظوظ نفسك، ضع حظوظك في الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وأنت كذلك علم نفسك هذا، ربي نفسك على هذا، خصوصا أنت يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله، يا من كنت قدوة أو تتهيأ لأن تكون قدوة، لا بد أن تضع حظوظ نفسك تحت قدمك، فلا يقوم غضبك ورضاك ولا تكون محبتك وبغضك قائمة على ذاتك وشخصيتك. لا، ضع نفسك تحت الأرض، ومن تواضع لله رفعه الله. وإنما فإذا وجدت أحدا يسيء إليك كن كأنك بليد مسكين ضعيف ما تعرف شيئا. وإذا رأيت حرمات الله فانقلب أسدا غيورا على دين الله عز وجل. هذه الطرق صحيحة، وهذه السبل النافعة لك ولغيرك ولهذه الدعوة الطيبة النافعة. ولا بد أن نعلم الناس الموازين الصحيحة. فليس ميزانا صحيحا أن تحب الحسب والنسب واللون والجمال والجاه والمال وحسن الحال، لا، إن مزن الناس بالطاعة، بميزان الطاعة والمعصية والسنة والبدعة، تزداد المحبة وتنقص من هذا الميزان بغض النظر أكان قريبا حبيبا أو كان بعيدا بغيضا. كن رحيما للعامة والخاصة، وهذه دعوة الأنبياء. والله عز وجل قال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة للذين آمنوا منكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم في أوامره وزواجره وفي أمره ونهيه وفي دعوته ونصحه وفي غضبه ورضاه عليه الصلاة والسلام، كان رحيما. فإن الرحمة قد تبعث بك إلى الغلظة وإلى الشدة. فتنظر مثلا إلى ابنك إذا كان مريضا وتعطيه الدواء وهو يمتنع ويصيح ويناتر، ربما تصيح فوقه شدة، رحمة به، رحمة به، تريد يشرب الدواء من أجل أن يتعافى بإذن الله عز وجل. وهكذا إذا شددت على أحد من أجل أن ينزجر، رحمة به، لأن بعض الناس لو كلمته باللين ما ينفع معه. ولهذا جاء القرآن باللين وأيضا بشدة، وكلها أساليب شرعية، الأصل الرفق واللين، وكل يستخدم في بابه. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فشيء يحتاج إلى شدة تتعامل معه برفق، ما ينفع. وشيء يحتاج إلى رفق تعامل معه بشدة، ما يصلح. وإنما ضع الأمور مواطنها مواضعها. وهذه الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كن رحيما للعامة والخاصة بتعليمهم، بذل العلم لهم، بذل النصح والتوجيه، بدلهم الخير، تحذيرهم من الشر، هذه دلالات الرحمة بهم. يوسف بن أسباط قال وبعضهم يعني أنت تتكلم في الناس ما تخشى من عذاب الله، كن هذا من غيبة، قال ويلك ويحك، نحن أرحم بهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، فإننا إن سكتنا عن زلاتهم كثر أتباعهم فعظمت أوزارهم. نحن من رحمتنا بهم نتكلم فيهم، نبين عوارهم من أجل أن يقل أتباعهم فتقل أوزارهم. قال ولا تقطع رحمك، وصل من قطعك. والآيات والأدلة الواردة في شأن الرحم كثيرة، ويكفي أن الله عز وجل قال الرحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هذا كافي في بيان أهمية صلة الرحم وفضائل ذلك كثيرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري فقط. فلا تقطع رحمك، والرحم كل من يجمعك معه بطن، فالآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والجدة والجد والأجداد والجدات، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخال، كل هؤلاء أرحام، كل هؤلاء أرحام. فبرك لوالديك مقام الوالدين ومقام رحم، وهو مطالب بالإحسان إليك، كونك من أولاده وأيضا تعتبر رحما. وصل من قطعك، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجلون علي، وهكذا أنه يصلهم يقطعونه. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أول حديث أبي هريرة في مسلم، الثاني حديث عبد الله بن عمرو في البخاري. ولهذا قالوا وصل رحمك وإن قطعك، وإن قطعك هنا هنا الصلة فعلا، فليس الواصل المكافئ، وصلك وصلته، أعطاك أعطيته، دعاك دعوته، لا، الصلة قطعك وصلته، لم يدعك دعوته، لم يعطك أعطيته، هذه الصلة فعلا تدل على أنه يريد وجه الله. ولهذا إذا أنت رأيت من نفسك أنك تعطي بعض الأرحام والبعض لا تعطيهم، اجلس مع نفسك لماذا أعطي هؤلاء وهؤلاء لا؟ فإن كان الدافع أن هؤلاء يعطونك فتعطيهم فليست هذه بصلة المطلوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، هذه جبير في الصحيحين، قال سفيان أي قاطع رحم، فاحذر يا أخي من قطيعة الرحم فاحرص على صلة الرحم. إن تيسر أن تذهب بنفسك ذهبت، أو تلتقي به في مسجد في السوق فافعل، أو باتصال ومراسلة، فهذا أدنى ما يكون من صلة. وهكذا بالبذل والإحسان والعطاء إن فتح الله عليك وسع عليك. وإن كان في صلة رحمك فتنة عليك وعلى أهلك وعلى أولادك، فلتكن الصلة بما تسقط الواجب، يعني تكون زيارة يسيرة تمشي. أحيانا يأتي بعضهم مثلا يضع زوجته ويضع أولاده ويتركهم ساعة ساعتين ويرجع، ما يرجع إلا وقد الولد قد مسك له كمين لعنة وكمين سبة وجاب أشياء غريبة، وتجي المرأة وهي مشحونة، يعني أنت ما تدي لنا كذا، ما تعطينا كذا. لأنه أنا قال ليش ما يعطيش زوجك؟ نحن أزواجنا يعطونا ويفعلون لنا كذا. وهذا اللي رجعت واحدة ثانية ويجلس لك أسبوع عن أسبوعين حتى تهدأ، تروح توصلها مرة ثانية ترجع لك مشحونة. الأحسن لا تأخذها، وإن أخذتها خلها ربع ساعة خذها. وهكذا الأولاد، وبهذا تكون قد وصلت الرحم، قد وصلت الرحم. قال وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء. من خصال الأنبياء أنهم يعفون عمن ظلمهم، هذا من خصالهم. وأنت تبلغ هذه الدرجة وعلى هذا التحديد وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء، ما أعرف دليل الآن في هذا، لكن على كل هذا عظيم تجاوز. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه من علامات أهل التقوى الذين قال الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من شأنهم. وهكذا كان الأنبياء يعفون ويتجاوزون، ذلك النبي يضرب حتى يدمى وهو يقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أنت لو واحد لو سوى لك هكذا ستدعو عليهم أن الله ينكل بهم من فوق لتحت. وانظر كيف الأنبياء يدعون بالرحمة لهم، بالمغفرة بالمغفرة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي، ومع هذا كان يعفو ويصفح شأنه، سواء مع الكفار وسواء مع المسلمين عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك أن تحرص على تجاوز عمن ظلمك ما لم يكن الظلم والسكوت عنه والعفو والتجاوز يضرك في دينك ويلصق إليك التهم التي أنت منها بريء. ففي هذه الحالة لا تسكت ولا تتجاوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز عن بعض المشركين بطعنهم وسبهم وقال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. والله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذا قبلها وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الأصل. فمن عفا وأصلح، إذا كان العفو فيه صلاح فهو مطلوب ومرغب فيه، أما إذا لم يكن فيه صلاح فليس مطلوبا ولا مرغبا فيه. نعم. طيب نكتفي بهذا، ما بقي إن شاء الله بدرس آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.